بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم أوراق مقاصدية. حفظ الدين أحد مقاصد الشريعة، كيف يحفظ؟ وما هي التدابير التي ضمنتها الشريعة لهذا المقصد؟ هذا موضوع أوراقنا المقاصدية لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، المتخصص في أصول الفقه ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في الكلية الجامعية في جامعة أم القرى، وعضو اللجنة الفقهية أو عضو الجمعية الفقهية السعودية. بداية، مرحبا بك دكتور محمد. أهلا
وسهلا يا مرحبا بك وبضيوفك الكرام.
الحقيقة لدينا محاور كثيرة في هذه الحلقة نحاول أن نمر بها على عجل. بداية، ما المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية؟
لعلنا قدمنا في حلقات ماضية، لكن جيد هذا السؤال لكي يكون للمشاهد الذي يحضرنا لأول مرة.
نعم، هو تذكير ثم ينطلق.
مقاصد الشريعة هي مراد الشارع من الشرع، سواء أكان الشرع بشكله الإجمالي، الشرع جملة، أو بهيئته التفصيلية من الشرائع التفصيلية. فمراد الشارع هو المقصود أو هو مقاصد الشريعة.
جميل. طيب، ما هو المفهوم لكون حفظ الدين من ضرورات الشريعة التي لا تستقيم بها الشريعة؟
نعم، لا تستقيم الشريعة دونها. طبعا الشريعة جاءت هي الدين، الشريعة هي الدين، فمن البدهي أن يكون الدين هو أن يكون من أعظم الشرائع الموجودة في هذا الدين ما يحفظ به الدين نفسه.
جميل.
وهذا دال على حيوية الدين، فكل دين لا يوجد في داخله ما يقيم هذا الدين ويحفظ به مآله إلى الزوال وإلى الانقراض، سواء أكان هذا الزوال بانتقال الناس عنه إلى دين آخر، أو بذهاب أهله، أو بكثرة الابتداع فيه حتى ينسلخ الناس منه تدريجيا. وفي شرائع سابقة جاءت بحفظ الدين، لكن الناس لم يعملوا بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمور الحافظة لهذا الدين، فانقرضت هذه الشرائع أو بأي نوع من أنواع الانقراض، سواء كان كما قدمت بالزوال أو بالابتداع. فشريعة موسى عليه السلام كيف ذهبت؟ ذهبت لأن الناس أو المؤمنين، لأن المؤمنين بهذه الشريعة لم يقيموا ما أمر الله سبحانه وتعالى به من التدابير التي تحفظ هذا الدين وتبقيه. وكذلك شريعة عيسى عليه السلام إنما ذهبت لأن الناس لم يقيموا التدابير التي أمرهم بها عيسى عليه السلام لكي يبقى هذا الدين.
ولو أقاموها، هل
لو أقاموها لبقي سالما من التحريف؟ لبقي سالما من التحريف، ولكن سنة الله اقتضت أن يحتاج الناس إلى دين آخر. وأن يحتاج وأن تأتي هذه الديانة، ديانة الرسول صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي لكي يعيد الناس إلى الحق وتكون رسالة خاتمة. والله سبحانه وتعالى جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الخيار العدول. لماذا جعلهم الخيار العدول؟ لأنهم هم الذين يقومون بحفظ الدين كما أمرهم الله سبحانه وتعالى عز وجل. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكونهم وسط، معنى كلمة وسط أي خيارا عدولا. فلماذا جعلت أمة محمد خيارا عدولا؟ لأنهم يقيمون الدين كما أمر الله به، ولأنهم عندما يقيمون هذا الدين يقومون حق القيام بالتدابير التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لحفظ هذا الدين.
طيب، الله سبحانه وتعالى يعني عندما وكل أمر حفظ التوراة والإنجيل للرهبان والقسيسين، لا شك أنه ابتلاهم، أليس كذلك؟
نعم.
لأن البشر
بما استحفظوا.
نعم، بما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء. طيب، هل يستقيم لقائل أن يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن تحرف هذه فلذلك وكلها إليهم؟
على أي حال، هو إذا قلنا أن المقصود بها إرادة كونية قدرية فلعل ذلك من مراد الله عز وجل، لأنه لا يجري شيء في أرض الله سبحانه وتعالى إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. لكن إن قلنا إنه إرادة الله سبحانه وتعالى بمعنى محبته ورضاه، لا، فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يحب ويرضى المعصية من عباده والفسق من عباده، بل لامهم سبحانه وتعالى على التحريف ولامهم على العبث بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن فالله سبحانه وتعالى وكل إليهم هذا الحفظ فلم يقوموا به حق القيام، وحفظ لنا الذكر. الله سبحانه وتعالى العلم لم يحفظ، لم يضمن حفظ الشريعة بشكل، وإنما التزم سبحانه وتعالى بحفظ الذكر وهو الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حافظون لهذا الذكر. حتى مع وجود الذكر قد تنحرف الأمة،
صحيح،
فما زالت لدى الأمة مسؤولية في قضية حفظ الشريعة، يعني لم تنقطع. عندما يقول قائل إن نحن اليهود استحفظوا ونحن حفظ الله لنا، ليس معنى كون الله سبحانه وتعالى حفظ لنا أن انقطعت مسؤوليتنا. الله سبحانه وتعالى حفظ لنا الكتاب، وحفظ لنا الكتاب أيضا بأن سخرنا سبحانه وتعالى لحفظ هذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى لم يحفظ الكتاب بمعنى أنه نسجه أو رسمه على جدار أو على ألواح وأبقاها عندنا هذه الألواح سالمة من الضياع ومن التحريف لكونها مكتوبة بكتابة ربانية، لا، بل نحن الله سبحانه وتعالى أبقى معنا هذا الكتاب وأبقاه لنا دون ألواح. يعني موسى حفظ الكتاب عنده وعند بني إسرائيل في ألواح، ومع ذلك استحفظوا وأضعوا هذه الألواح وأضعوا التابوت. أما نحن فاستحفظ، فالله سبحانه وتعالى سخرنا كأمة لحفظ هذا القرآن، سخرنا. وهذا معنى حفظه للقرآن، حفظه سبحانه وتعالى للقرآن هو تسخيره هذه الأمة لكي تحفظ هذا الكتاب، وليس معناه أنه نقش في لوح أو غير من هذه الأمور، وهذا مشاهد طبعا.
فالحفظ هو إلهي في الأول والآخر.
الحفظ في الأول والآخر إلهي.
طيب فضيلة الدكتور، يعني ما هي التدابير والشرائع التي تكفل حفظ الدين؟
الله سبحانه وتعالى كفل حفظ الدين بتدابير كثيرة تحفظ الدين. أول هذه التدابير هو تحميل الإنسان أمانة هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا
أن
يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن ضمن هذه الأمانة هذه الدين، وهذه الآية عندما جاءت هي أمانة التكليف، عندما جاءت هذه الآية في القرآن الكريم جاءت لتبين للناس مسؤوليتهم عن حفظ هذا الدين، مسؤوليتهم الشخصية. كل إنسان ملتزم بحفظ هذا الدين في نفسه، والله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، فالإنسان أول رعيته نفسه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذن هذا العمر فيما أفنيته، أفنيته بماذا؟ إذا لم تكن أفنيته في الدين وفي حفظ هذا الدين فأنت مسؤول عنه ومحاسب عليه. فالإنسان عندما قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، معناه هذا من مزيد تكليف الإنسان وتحميله أمانة حفظ هذه الشريعة. فالبداية بداية بالإنسان يحفظ هذه الشريعة في نفسه، لأن الإنسان إذا حفظ هذه الشريعة في نفسه، كل إنسان حفظ هذه الشريعة في نفسه بقيت هذه الشريعة ظلت باقية. وحفظ الشريعة للإنسان حفظها في نفسه بأن يقوم بتكاليفها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو تحميل الإنسان عبء هذه التكاليف، تحميل الإنسان عبء هذه التكاليف، بمعنى أنك أنت المسؤول عن نفسك. كل نفس بما كسبت
رهينة،
كل نفس بما كسبت رهينة. فهذا هو تكليف للإنسان بأنه مرتهن بعمله، وهذا من أعظم أسباب حفظ الدين. وإذا تحمل الإنسان وعلى البشر وعلى المسلمون هذه المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق كل فرد منهم، إذا وعوا هذه المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منهم فإن الدين بذلك يحفظ. وبالرغم من هذه الأمور عندما قلنا أن الإسلام جعل الإنسان مستأمنا على هذا الدين وعلى تكاليف الشريعة الإسلامية لم يقتصر الحفظ على هذا الأمر بل حفظها بأمور أخرى. فمن هذه الأمور التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها الشريعة غير الإنسان قوامة الأب على أبنائه وعلى أسرته. هذه القوامة هذه من وسائل حفظ الدين. وعندما أقول فالإمام راع ومسؤول عن رعيته وأيضا رب البيت
راعي
ومسؤول عن رعيته كلكم راعي ومسؤول عن رعيته والأم راعية ومسؤولة والأب راع ومسؤول لكن أنا أتحدث عن قوامة الأب. قوامة الأب على ماذا تتعدى؟ هل هي على قضية أو على إلى ماذا تصل؟ هل هي إلى حفظ الأكل والشرب؟
لا
بل هي على التربية والتنشئة على هذا الدين. ولهذا الحديث الذي قدمناه فأبواه ما يصنعان به
يهودانه أو ينصرانه أو
يمجسانه. إذن هناك مسؤولية للأبوين في قوامتهما على الأسرة لحفظ هذا الدين في هذه الأسرة. فمسؤولية الأب التربوية عظيمة جدا ولها أثر كبير جدا في حفظ الدين. ولذلك الأب مسؤول عن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة
لسبع
واضربوهم عليها
لعشر
وفرقوا بينهم
في المضاجع.
هذه القوامة من الرسول صلى الله عليه وسلم القوامة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم الآباء حتى في تكاليف الشريعة مروهم بالصلاة. فهذا أيضا من حفظ الشريعة.
وهي أمانة لا شك. فضيلة الدكتور ما هو واجب الفرد تجاه هذا المقصد وما هو واجب المجتمع والحاكم أيضا؟
هذا الآن نتحدث عن يعني كنا في هذا السياق يعني واجب الفرد هو أن يحفظ الشريعة في نفسه كما قدمنا. واجب المجتمع نأتي إليه في الجزء الثالث من قضايا حفظ الدين. التدابير التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أعظم التدابير التي أمر بها الشارع لحفظ الدين. وجعل الله سبحانه وتعالى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل له أثرا عظيما وجعله مسؤولية عظيمة لدرجة أن الله سبحانه وتعالى رتب على تركه يعني أعظم عقوبة أخوية وهي اللعن. ولهذا قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا
لا يتناهون
عن منكر فعلوه. فإن التناهي عن المنكر والتناهي عن المنكر يلزمه أو يلزم منه الأمر بالمعروف. التناهي عن المنكر هذا من أعظم واجبات المجتمعات أن تتناهى عن المنكر بمعنى أنهم لا يقرون منكرا بينهم هذه مسؤولية لحفظ الدين مسؤولية للمجتمع لحفظ الدين. ولا يستهين المجتمع بهذه القضية قضية التناهي هذه لأنها مسؤولية عظيمة جدا ولأن المجتمعات لا تدوم على الخير إلا بالتناهي عن المنكر
لا شك.
ولا ينزع منها الخير إلا بترك التناهي عن المنكر. ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين الرسول صلى الله عليه وسلم
درجات النهي درجات النهي عن المنكر
لا ليس درجات النهي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم السابقة هو هذا الأمر هو ترك التناهي. يقول إنما أهلك من كان قبلكم
أنهم كانوا
إذا سرق فيهم الضعيف أنهم إذا سرق فيهم القوي تركوه إذا سرق فيهم القوي
أقاموا عليه الحد.
فهذا عندما يسرق الضعيف ينبغي على المجتمع أن ينكر أو عندما يسرق القوي ينبغي على المجتمع أن ينكر وأن يبلغ وأن يبين وأن يأنف من الرضا بهذا المنكر أيا كان نوعه من أسباب البلاء.
لعلنا نكمل من أسباب البلاء هذه بعد فاصل قصير ما رأيك؟ طيب إذن فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات نعود بعده لاستكمال الحديث مع ضيفنا الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي.
Oh, عدنا.
أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود لاستكمال الحديث مع ضيفنا الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي حول درجات المنكر وكيف يتم النهي عن هذا المنكر.
نعم دكتور محمد، نعود قبل أن نتكلم عن هذا السؤال، قضية النهي عن المنكر،
نعم،
إلى أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بقاء الدين في الأمم.
نعم.
كل أمة لا تنهى عن المنكر ولا تأمر بالمعروف
أمة ظالمة،
طبعا أمة ظالمة وأمة يزول دينها، فإذا كان الدين هو أعز ما نملك فلنعلم أن الصمت على المنكرات والسكوت عنها هو أعظم ما يدعو إلى افتقاد هذا العزيز. لأن الدين يضاده الهوى،
الدين يضاده الهوى
والنفوس مجبولة على اتباع الهوى وحب الهوى، فعندما نترك النفوس وشأنها ولا ننهاها عن المنكر فإن الهوى سيعم وسيصبح له الصولة والجولة، ولن يتسلط أهل الأهواء على أهل الخير إلا بسبب من أهل الخير. لا يوجد، يعني يشتكي كثير من الناس من تسلط أهل الأهواء في عصور كثيرة جدا وفي أزمان وفي بلاد كثيرة من بلاد العالم، يشتكون من تسلط الأهواء. ما هو السبب سر تسلط أهل الأهواء في المجتمعات؟
عدم الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من المجتمع بالامتعاض من هذا المنكر، الامتعاض من هذا المنكر وعدم قبول صاحبه. عندما يكثر المنكر، كثير من المجتمعات عندما يكثر المنكر في المجتمع تستمرئه وتستمرئ أصحابه، ويصبح أصحابه أناس عاديين، ما عندهم مشكلة، يعني يتعامل المجتمع معهم تعاملا طبيعيا عاديا. هذه القضية هي بداية الخطر، بداية الزلل وبداية الزوال. عندما نراجع التاريخ القريب للمجتمعات العربية والمسلمة نجد أن المجتمعات العربية والمسلمة إلى قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 20 سنة كانت مجتمعات محافظة ملتزمة.
صحيح.
ما السبب في هذا التحلل السريع؟
التهاون
في قضية إنكار المنكر وقضية الامتعاض في قضية المنكر. نعود إلى قضية درجات
النهي والأمر.
النهي، درجات النهي عن المنكر كل بحسبه. أولا، ينبغي على كل مسلم أن يشعر أنه مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا شك،
الشعور بالمسؤولية هذا أمر نفتقده. كثير من الناس يعتقد أن المسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو الجهات الرسمية أو هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العلماء والدعاة والمحتسبون، يقول أنهم هؤلاء هم المسؤولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
بينما كل إنسان مسؤول.
كل إنسان مسؤول ولا يستطيع إنسان أن يتملص عن مسؤوليته. عندما يخرج الإنسان من بيته كم يشاهد من المنكرات
الكثير
التي يستطيع أن يغيرها؟ يعني تشاهد أناس لا يصلون، تستطيع أن تغير.
صحيح.
تستطيع أن تنصح، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. لكن افتقار الناس إلى الشعور بهذه المسؤولية يجعل الإنسان يذهب إلى المسجد ويدخل مباشرة. هذا مثال يسير. عندما تشاهد إنسانا أو امرأة متبرجة، صحيح ربما قد لا تستطيع التسلط عليها بأمرها وزجرها في الشارع لما قد يصيبك من الأذى، هذا أمر صحيح.
صحيح.
لكن النظر بنظرة امتعاض لهذه المرأة ونظرة ازدراء لهذه المرأة هذا من أعظم الروادع لهذه المرأة ومثيلاتها. وعندما، لماذا كثرت ظاهرة السفور في مجتمعنا؟ بدأت في هذه الأيام تكثر. السبب في أن هذه النظرة لم تعد موجودة، نظرة الازدراء لم تعد موجودة. المرأة المتبرجة هي أولا وآخرا مرأة لها مشاعر.
صحيح.
وعندما لا تشعر إلا بنظرات الازدراء ونظرات الاحتقار هذا المنكر الذي هي تفعله، عندما لا تشعر إلا بهذه النظرات فإنها ستتوقف.
صحيح.
سترتدع ولو حياء، سترتدع ولو هيبة.
نعم.
لكن الناس يتخلون عن هذه المسؤولية. المرأة المتبرجة تدخل الأسواق ويخرجون كذا ولا أحد يمتع ولا أحد يزوم شفتيه استنكارا أبدا.
وكان الأمر يعني أمر عادي طبيعي.
كان أمر عادي يقول المسؤولية غيري. مسؤولية الهيئة مسؤولية كذا أو يقول يعني من مسؤولية إن هذا أمر مختلف فيها وغير هذا الأمر جعلت الناس لا يزدرون هذا المنكر مع أن هذه مسؤولية يجب أن يتمعر وجه الإنسان يتمعر وجه الإنسان للباطل الذي يراه
لله سبحانه
نعم لله عز وجل نعم عندما يرى باطلا يرى منكرا يجب أن يتمعر تخلي الناس عن هذه الواجبات اليسيرة وهي قضية التمعر تمعر الوجه حتى تمعر الوجه يتخلون عنه عندما يتخلون عن هذا الأمر فهم يتخلون عن مسؤولية الأمر بالمعروف أنها عن منكر يتخلون عنها هو هذا أمر يؤسف له حقيقة وهو من القضية الأخرى قضية غير التمعر قضية الأمر باليد الأمر بالأسف بالنصيحة النصيحة يا أخي لها عدة وسائل كثيرة عدة وسائل فإما أن تنصح الإنسان مواجهة إذا كنت ممن يحفظ الأدلة الشرعية ومن لديه موهبة
أو تتلطف له برقعة
أو إذا لم تكن فاكتب له إذا لم تكن فأخبر عنه أحد ممن يستطيع أن ينصحه هذه القضية مفقودة أو تكاد تكون مفقودة ولا يعجز عن هذه المسؤولية أحد لا يعجز عنها أحد وهي فيها بركة وفيها خير لأن الإنسان عندما يقدم على مثل هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له يبارك في عمله ويثمر جهده يعني كما قال الله سبحانه وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ما بها
تؤتي أكلها كل حين
هذه الشجرة ما أصلها أصلها بذرة يسيرة البذرة هذه اليسيرة قد تكون الكلمة الطيبة هذه الكلمة اليسيرة هي هذه البذرة لكن هذه البذرة قد تصلح أمما قد تصلح شعوبا أنا يعني من عجيب يعني ما قرأت أن رجلا أسلم وأسلم على يديه أناس ومفكرون كثيرون وارتدع أناس من الإلحاد بسببه وكان كل ذلك بسبب رجل لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة
أمي
وهذا الأمي ماذا صنع هذا الأمي ركب مع هذا الرجل في القطار وعندما وصلوا إلى أحد المكان عندما وصلوا إلى أحد الأماكن اشترى الرجل هذا الأمي رغيفا وقسمه نصفين وأعطاه لهذا الرجل
بخلق هذا دعاء بالخلق
دعاء بالخلق هو أمر هذا الرجل كافر وعنده منكر وأعطاه فالكلمة الطيبة هذا مثال الكلمة الطيبة أعطاه هذا الرغيف هذا كلمة طيبة وفعل طيب هذا الرجل يقول إنه انفتح المجال بيني وبين العرب وأحببت العرب من هذا الصنيع وأول علاقة لي بالإسلام كانت من هذا الصنيع وأسلم هذا الرجل وأسلم على يديه أناس هذا الرجل هو الكاتب الألماني يوفال فايس محمد أسد صاحب كتاب الطريق إلى مكة أسلم بهذا السبب كان يركب مع هذا الرجل في القطار من قناة السويس إلى أو من مدينة السويس إلى غزة
الله
وحصل بينهما هذا الموقف هذا الرجل كم أسلم على يده من يعني الأبرز المسلم أسلم على يده رجال ونساء منهم اليهودية المعروفة مريم جميلة التي أصبح لها قراء وأصبح هناك أناس يسلمون على يدها ولها مؤلفات في هذا الأمر فهذا الرجل لا يعرف أنه هو سبب إسلام هذا الرجل ولا يعرف ماذا أثمرت كلمته ورغيفه هو عندما أعطى الرغيف قال لهذا لمحمد أسد قال هذا حق صاحب الطريق
الله.
لا يعرف هذا الرجل في قبره ولعل حسنات الذين محمد أسد عندما أسلم والذين أسلموا على يد محمد أسد تصل إليه وهو في قبره
الله.
مستقل قول الله سبحانه وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
الله.
رجل كان يبيع الخمر كان يدرس في الجامعة الإسلامية وكان من صاحب شركة والده كان صاحب شركة خمور كبيرة جدا في أمريكا وكان في أحد متاجر أبيه وهو لبناني الجنسية من أصل لبناني من أصل لبناني وأمريكي الجنسية ووالده تاجر ونسي الإسلام ونسي والده الإسلام ولا يعرف من الإسلام إلا كونه من عائلة مسلمة ومن عائلة أصولها مسلمة ويقول إن سبب إسلامه أنه دخل عليه في البار الذي كان يديره أو في المحل الذي كان يديره دخل عليه رجل سيما شرقي ووجه إليه نصيحة قال له يعني إن هذا الخمر فساد للعقول وفساد لكذا وكذا وكذا فلماذا أنتم تنشطون في بيعه؟ يقول استقبلت هذه الكلمة بابتسامة وخرج الرجل. يقول لكنه قذف في قلبي أمرا وللعلم أن هذا الرجل عندما دخل ينصح لم يكن يعلم أن هذا لبناني ولم يكن يعلم أن هذا الرجل من أصل مسلم.
الله أكبر.
يعتقد أنه أمريكي نصراني. لكن هذا الرجل لم يستكثر أن يدخل على هذا الأمريكي النصراني ويلقي عليه هذه الكلمة. هذه الكلمة أثمرت ثمرتها العظيمة. يقول ألقى في قلبي طب صح هل الإسلام فعلا يحرم الخمر وهل أنا فعلا مسلم؟ فبدأ مراجعات للإسلام من ذلك الوقت إلى أن استمر هذا الأمر قرابة 3 أو 4 سنوات إلى أن أسلم وترك تجارة أبيه وجاء متجردا منها ودرس في الجامعة الإسلامية وتخرج من الجامعة الإسلامية وهناك داعية في أمريكا الآن يدعو الإسلام في أمريكا. هذا الرجل الذي دخل ونهى عن المنكر في معقل المنكر في أمريكا
في البار
في وسط البار نهى عن المنكر في هذا البار. انظر ماذا أثمرت كلمته.
وربما لم يتوقع أنها
هو ربما هذا الرجل ربما مات ولا يعلم ماذا حصل بعد الكلمة. لكن أنت ألقي الكلمة واسكت خلاص ألقي أو ألقيها ولك نية خالصة لله سبحانه وتعالى في أن يوصل رب العالمين هذه الكلمة وفي أن تثمر هذه الكلمة. المهم أن يبذل الإنسان المجهود المهم أن يبذل الإنسان المجهود في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لكن ربما هناك ناس يكون يعني في قلوبهم شيء من الإيمان ويريدون أن ينكرون لكنهم يستحيون في البداية فيحتاج إلى كسر حاجز معين. ما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
هو شوف يا أخي الكريم الحياء عندما يكون الحياء عن الخير يستحي الإنسان عن الخير فهو من الشيطان فهو من الشيطان لأن الإنسان لا يستحي إلا من ما يستحى منه لا يستحي إلا ما يستحى منه سواء أكان دينا أو فطرة أو عرفا يستحي ما يستحى منه. أما عندما يستحي مما لا يستحى منه فهذا من الشيطان وليس مزيد أدب. وينبغي على الإنسان أن يعلم أن تكاليف الشرع تأمره وتلزمه بأن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى فوقه. إذا استشعر الإنسان هذا الشعور ذهب عنه هذا ما يتوهمه من الحياء. الحياء هذا يأتي هو في حقيقته ليس حياء هو في حقيقته رهبة وخوف خوف من أن يرد عليه هؤلاء الناس من أن يشتمه هؤلاء الناس من أن يغضبوا ويتمعروا في وجهه. هذا الخوف ليس في ذات الله وهو نوع من الجبن الذي نحن كأمة مسلمة منهيون عنه.
طيب ألا ينتقل الإنكار في القلب في هذه الحالة؟
لا لا ينتقل الإنكار في القلب. الإنكار في القلب عندما يعلم الإنسان أنه إذا أنكر بلسانه فإنه سيحل عليه غضب يحل عليه أمر. مثلا عندما تكون في بلد من بلاد أوروبا مثلا وتجد النساء كاسيات عاريات عندما تجد النساء كاسيات عاريات في ذلك المكان هل يسعك الإنكار باللسان؟
لا.
هل يسعك الإنكار باليد؟
لا.
لا لكن لا بد أن تنكر بقلبك لا بد أن تكون ساخطا على هذا الأمر
نعم إذا لهذا المواطن وهذا مواطن
نعم لا بد أن تكون غير راضي عن هذا الأمر لا بد أن تكون متمنيا من الله عز وجل أن يبدل هذا الأمر إلى خير لا بد أن تتمنى أن تعود هذه البلاد بلاد إسلام أو تكون هذه البلاد بلاد إسلام بلاد دين
جميل. بهذا الحديث دكتور محمد نستأذنكم في إنهاء هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.